عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
هذا الحديث حديث أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم عن أصحاب نبينا أجمعين، ذكر فيه هذه الحادثة، وهي أنه كان رضي الله عنه رجلا مذاء، والمذاء فعال، وفعال صيغة مبالغة كقتال، فهذه تقتضي كثرة خروج المني. وقوله كنت رجلا مذاء فاستحييت، الحياء خلق محمود يحمل الإنسان على الانكفاف والامتناع عن الأمور الغير محمودة، وهو خلق انكسار وخجل يعتري الإنسان عند تعاطي هذه الأمور، وهو خصلة محمودة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الحياء كله خير، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء كما يفعله البعض الآن، يقول له: لا تستحي، لماذا تستحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام للذي يعظ: دعه، أي لا تقل له هذا الكلام، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالناس إذا نزع منهم الحياء هلكوا، وأصبح الإنسان لا فرق بينه وبين البهيمة، لأن الحياء يكف الإنسان ويحجز عن الأمور التي لا يتعاطاها العقلاء، ويحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وجميلها، وهذا كله خير على العبد في دينه ودنياه وآخرته. إلا أن الحياء منه شيء مذموم شرعا، وهو الحياء في غير موضعه، الذي يمنع الإنسان من قول الحق، أو يمنعه من السؤال والاستفتاء، كأن يحتاج إلى أمر في دينه، ويحتاج إلى أمر يتعلق بعبادته أو معاملته، فيستحي من سؤال العلماء ومن سؤال طلبة العلم حتى يدلوه ويرشدوه، فهذا الحياء مذموم شرعا، لأنه يحمل على ما لا يرضي الله، إذ يبقى الإنسان جاهلا بالأحكام، ومن جهل بالأحكام فإنه قطع على نفسه الطريق في طاعة الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يطيع الله حتى يسأل ويعلم بصراط الله وسبيله الذي يرضيه فيعمل بشرعه ودينه، فإذا امتنع من ذلك امتنع من الوصول إلى الحق. وهكذا إذا كان الحياء يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه في هذه الحالة يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق، والله أحق أن يستحيا منه، والله أحق أن يخشى جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالحياء إذا كان على الصورة الشرعية التي تحمل الإنسان على ترك الأمور التي لا تليق، فإنه محمود شرعا، وأما إذا كان على خلاف ذلك فإنه مذموم شرعا. قال رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الحياء المحمود، لأن الأصهار والأرحام وقرابة الزوجة يستحيا من ذكر الأمور المتعلقة بالفروج ونحوها أمامهم، ومن يفعل ذلك فإنه صفيق الوجه، قليل الحياء، وإذا كان فيه خير فإنه يمتنع من ذلك، والبعض يظن أن هذا من الرجولة، وهذا ليس بصحيح، فإن الرجولة إذا حملت على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، أما إذا كانت على خلاف ذلك فإنها في هذه الحالة لا تكون محمودة بل تكون مذمومة شرعا. فالمقصود من هذا أن علي رضي الله عنه استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوج لبنته فاطمة، ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أنه ينبغي للرجل إذا تزوج بنت الرجل أن يستحي وأن يجل ذلك الرحم وأن يكرمه وأن لا يزري به، خاصة في مجالس الناس ومجامع الناس، فيكون كأكمل ما يكون عليه الصهر من صهره، لما في ذلك من ائتلاف القلوب وحصول الإلفة والمحبة، وكل ذلك مقصود شرعا ومطلوب شرعا. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أي من أجل مكان ابنته مني، وفيه ما تقدم قوله رضي الله عنه وأرضاه: فأمرت المقداد. قد يقول قائل إنه استحيا عن السؤال، لكن نقول لكنه بحث عن وسيلة لا يقع فيها فيما يخدش الحياء، وهي أن يستنيب غيره في السؤال. إنما المذموم إذا امتنع من السؤال ولم يسأل بالكلية، أما إذا وكل غيره فإنه لا بأس. ومن هنا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا خير بين طريقين لتحصيل مصلحة أو درء مفسدة، أحد الطريقين يخدش الحياء ويخل بالمروءة، والآخر بخلاف ذلك لا يؤثر ولا يضر، فإنه يتعين عليه أن يطلب الطريق الذي لا يخدش الحياء ولا يخل بالمروءة. ومن هنا علي رضي الله عنه كان بالخيار بين أمرين، بين أن يباشر السؤال وبين أن يوكل غيره، فأرسل المقداد بن عمرو، وفي بعض الرواية عمار، وفي بعض الروايات أن عليا بنفسه سأل، واستشكل العلماء ذلك، وجمع بين ذلك أن عليا وكل المقداد ووكل عمارا، فلما سأل وجاءه بالجواب خشي أنهما لم يبينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن في بعض الروايات أنه كان جالسا، فأراد أن يسأل من نفسه حتى يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر جلية وعليه، فقالوا إن سؤاله في هذه الحالة اضطر له، ومن هنا لا بأس ولا حرج أن يسأل الختن ختنه والصهر صهره إذا تعذر عليه الوصول إلى الحق، وليس في هذا ما يخدش في الحياء كما ذكرنا، لأن الله أحق أن يستحيا منه، وهذا اتباع إذا سأل على هذا الوجه فقد امتثل أمر الله، ومن امتثل أمر الله فلا عتب عليه ولا ملامة عليه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك، وفي بعض الروايات ليغسل ذكره، وفي بعضها ليغسل مذاكيره، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن المذي ينقض الوضوء، فإذا خرج المذي من الإنسان قليلا أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء حتى ولو كان قطرة واحدة. المسألة الثانية أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه. المسألة الثالثة أن حكمه حكم البول، فيجب غسل الفرج منه، وغسل الفرج يشمل الذكر والأنثيين، وأخذ العلماء من هذا أصلا أن من بال يغسل ذكره وأنثييه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، قال للمقداد ليغسل مذاكيره، فجمعها إشارة إلى غسل الأنثيين مع الذكر، وهذا هو الحكم شرعا. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التعاون على البر والتقوى ومعونة بعضهم بعضا على الخير، وهذا هو الواجب بين المسلمين وبين الإخوة المتحابين في الله رب العالمين، أن يعين بعضهم بعضا على الخير وأن يشد من أزله، وقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. كذلك فيه مسألة وهي مشروعية التوكيل في السؤال والاستفتاء، والأصل أن الإنسان يسأل بنفسه، ولكن إذا لم يمكنه السؤال بنفسه أو كان في سؤاله بنفسه حرجا عليه فإنه يوكل الغير، وينبغي أن يفهم الوكيل السؤال جيدا، وأن يكون هذا الوكيل يفهم الجواب، فلا يوكل العيي والشخص الذي لا يفهم، لأنه ربما جاءه بجواب مختلف، فلا بد من أن يختار من هو أهل للقيام بهذا الأمر، خاصة وأنه يتعلق بأعظم الأشياء وهو دينه. وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاب السائل مباشرة وأجاب بواسطة، والأحاديث في هذا مشهورة. وقد يضطر الإنسان أن يأمر غيره أن يسأل لحرج المسألة، كما في قصة عويمر العجلاني لما زنت امرأته فأمر عاصما رجلا من قومه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتله قتلوه، وإن سكت سكت على غيظ، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. فانطلق عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب وكره المسألة، فلما رجع قال له عويمر: ماذا قال لك؟ قال: لم تأتني بخير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسألة، لأن عاصم لم يقل إنها وقعت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب عن المسائل التي لم تقع، وكان يقول: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، وفي رواية: فلا تبحثوا عنها. فالشاهد أنه وكله في السؤال عنه لحرج المسألة، ففي هذا دليل على مشروعية التوكيل في السؤال. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية: انضح فرجك، لا تخالف رواية الأمر بالغسل، لأن المراد بها غسل الفرج، والمني والمذي نجس يجب غسله كالبول، ولا يفرق بين قليله وكثيره في أصح قولي العلماء، وأن قليله يجب منه الغسل كما يجب الغسل من كثيره. نعم.